بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد أخذنا بفضل الله ورحمته ومنته في الدرس الماضي ما يسره الله من الكلام على تفسير الآيات وعلى حديث أبي واقد، فما هي مناسبة ذكر هذه الآيات لهذا الباب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما؟ وذكر الآية فرأيتم اللات والعزى، ما هي المناسبة؟ ما هي المناسبة؟ هذا أمر هام أو مهم أن تعرفه، ربط الآيات التي تحت الترجمة والأحاديث والآثار بالباب. مثلا قال: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، ولم يقل: وقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ذكر آية أخرى: أفرأيتم اللات والعزى، فهي إذن مناسبة للباب. فما هو وجه المناسبة؟ هذا أن المشركين كانوا يتبركون بهذه الآلهة ويقفون عندها ويصرفون لها العبادة، فكان تبركهم عندها من قبيل الشرك الأكبر، لأنه تبرك مع صرف عبادة لهذه الآلهة. فمن تبرك بشجر أو حجر على نحو مما يصنعه أو مما صنعه عباد اللات والعزى، فالآية كما هي فيهم فكذلك في هذا المتأخر. وإذا كان من قبيل البدع والمحدثات والشرك الأصغر، فالاستدلال بهذه الآية من أي وجه؟ نعم، فإذا كان هذا التبرك من الشرك الأصغر، فإن أهل العلم ربما استدلوا بالأدلة التي وردت في الشرك الأكبر على الوقائع التي هي من قبيل الشرك الأصغر، كما تقدم معنا مرارا. إذا التبرك فيه تفصيل، التبرك بالأحجار والأشجار فيه تفصيل، فإن كان
فإن كان هذا التبرك مع صرف العبادة للحجر والشجر ونحوهما كان يسأل صاحب القبر أو أن يستغيث به أو أن يتعلق قلبه به في رجاء أو خوف، فهذا من قبيل الشرك الأكبر. أما إن ذهب إلى هذه الأماكن ويقول أنا أعبد الله عز وجل يقول أنا أعبد الله عز وجل ولكن هذه بقعة مباركة أو هذه شجرة مباركة كان تكون هذه الشجرة جلس النبي صلى الله عليه وسلم تحتها أو بايع عندها كالشجرة كالبيعة التي كانت عند الشجرة في بيعة الرضوان أو ما أشبه ذلك. فإذا خاطبته يقول أنا أعبد الله، أنا أصلي لله، أنا أتقرب إلى الله، ولكن هذا المكان مكان فاضل ومكان فيه بركة، فأرجو أن تكون عبادتي في هذا المكان مباركة. فهذا هذه بدعة وإحداث في الدين لم يصرف العبادة للشجر ولا للحجر، ولكنه يزعم أنه يعبد الله ولكن لشرف البقعة اتخذها. فيقال هذا يعني فيما ليس مشروعا، يقال هذا محدث وهذا بدعة وهذه وسيلة من وسائل الشرك. وهو تشبه بأهل الجاهلية أما إذا كانت البقعة مأذون بها شرعا كمساجد الثلاثة التي تضاعف فيها الصلوات فهذا من باب العبادة والتقرب إلى الله عز وجل بما شرعه. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى، متفق عليه عن أبي هريرة، ورواه أبو سعيد أو رواه مسلم من حديث أبي سعيد، وفيه لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. أخته في السنن في الحديث في مسند أحمد وغيره في حديث بصرة بن أبي بصرة وهو في الصحيح المسند شيخنا عليه رحمة الله. طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى تفسير آية النجم، تفسيرها لم يفسرها الشيخ عليه رحمة الله، فكيف يقول تفسير آية النجم كأنه والله أعلم لما وضع هذه الآية تحت هذه الترجمة وذكر الحديث المناسب بعدها هو حديث أبي واقد كان ذلك كالتفسير للآية. الشيخ يقول تفسير آية النجم، وهكذا يقول في غير ما مسألة من المسائل التي تستنبطها تفسير الآيات كذا وكذا، كأنه قلنا والله أعلم لأنه ذكر الآيات تحت ترجمة والترجمة واضحة من تبرك بشجر أو حجر، والحديث الذي بعدها في تبرك أهل الجاهلية بذات أنواط، فمجموع ذلك يفسر لك الآية كما أن الآية تفسر وتكون دليلا على الترجمة، تدلل على الترجمة. قال الثاني معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، يعني الصحابة رضي الله عنهم، معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، وهو أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم باتخاذ سدرة يتبركون بها. الثالثة كونهم لم يفعلوا. نعم، وهذا من أدبهم عليهم رضوان الله ومن تقيدهم بالإذن الشرعي، وذلك كذا مثل يعني صورة أخرى من هذه من هذا الأدب قصة ذلك الشاب الذي رواه الإمام أحمد من حديث أبي أمامة روى حديثه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذن لي بالزنا، إذن لي بالزنا. فهم يعلمون أن الأمور نردها إلى الشرع، وأن الإذن إنما يكون من الله أم رسوله. فهنا كذلك طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا حتى يأخذوا إذنا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الثالثة قال كونهم لم يفعلوا، وهذا واضح. الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك، قصدوا بهذا الطلب وقصدوا كذلك باتخاذ هذه السدرة التي طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم فيها، قصد التقرب إلى الله عز وجل، لأن هذا هو الظن بالصحابة بخلاف كثير من المتلاعبين بالدين، فإن أسئلتهم مشابهة لأسئلة اليهود، أسئلة تعجيزية وأسئلة من باب السخرية ومن باب التلاعب بالدين. قال كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه. الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، وكان الصحابة رضي الله عنهم ممن كان حديث عهد بالكفر، كان قد جهل هذا الأمر وأن هذا لا يجوز، فغيرهم من باب أولى. ونستفيد نحن من ذلك، نستفيد الاهتمام بدروس العقيدة والاهتمام بالمسائل التي تقربنا إلى الله عز وجل من معرفة التوحيد والعقيدة الصحيحة، لأن الناس يتفاوتون في هذه المعرفة، فمنهم من يكون على قدر كبير منها، ومنهم من يكون على قدر كبير من الجهل بها، ولو كانت عنده الدكتوراة أو كان من أذكياء العالم. قال السادسة: أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. فالله عز وجل وعدهم أجمعين بالحسنى وهو الجنة، ولهم من الحسنات ما ليس لغيرهم، سواء من كان منهم أسلم قبل الفتح وأنفق وقاتل، أم كان ممن أسلم بعد الفتح وأنفق وقاتل. وهذا هذه الآية تبين لنا شرف المسابقة إلى الخير وإلى الطاعة، فإن لأهلها الفضل ولهم المرتبة الرفيعة. السابعة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم، يعني بين لهم أن هذا الأمر لا يجوز، وأن هذا الأمر شبه بالجاهلية. قال بقوله: الله أكبر، إنها السنن أو السنن، فتتبعن سنن من كان قبلكم. فغلظ الأمر بهذه الثلاث، ثلاثة أمور وقع التغليظ بها. الأمر الأول التكبير، الله أكبر، في مقام التعجب، فهذا إنكار. الثانية التعليل، إنه السنن. والثالثة بيان أن هذا من سبيل ومن طريق من كان قبلنا من بني إسرائيل الذين عصوا الله عز وجل. فهي ثلاثة إنكارات أو إنكار من ثلاثة وجوه. قال الثامنة الأمر الكبير، وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل، يعني طلبهم، طلبة هي الطلب، كطلبة بني إسرائيل لما قالوا لموسى: اجعل لنا إلها، اجعل لنا إلها. شبه النبي صلى الله عليه وسلم فعل أو طلب هذه هؤلاء الصحابة الكرام بطلب بني إسرائيل لموسى. فهذا يدل على أن التبرك، على أن التبرك بهذه السدرة فيه نوع شرك، لو حصل فيه نوع شرك، لأن البركة لا تطلب إلا من الله عز وجل مما أذن الله سبحانه وتعالى فيه. قال التاسعة: أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، أن مثل هذا يعني هذا الأمر منهي عنه ونفاه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله مشابها لمن طلب إلها من دون الله سبحانه وتعالى، وذلك كما سمعت وأن البركة لا تطلب إلا من الله، فطلبها من غيره في غير ما أذن به سبحانه وتعالى يكون ذلك من نوع الشرك ويكون منافيا لهذه الكلمة العظيمة، إما منافيا لأصلها إذا كان من الشرك الأكبر أو منافيا لكمالها إذا كان من الشرك الأصغر. قال مع دقته وخفائه على أولئك. قال العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة، حلف من غير أن يستحلف، وهذا كثير في أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأكثر ما ورد من الأحاديث في حلفه بهذه الصيغة: والذي نفسي بيده، والذي نفس محمد بيده. وجاء أن أكثر حلف النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، ولكن الوارد من الأحاديث بهذه الصورة أكثر. قوله وهو لا يحلف إلا لمصلحة كمصلحة التوكيد للتقرير، تقرير الأمر والاهتمام به. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر، لأنهم لم يرتدوا بهذا، لم يرتدوا بذلك، لأنهم سألوا ولم يسألوا، فإنما طلبوا الإذن في ذلك فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام فانتهوا عن ذلك. قال لأنهم لم يرتدوا بهذا. قال الثامنة عشرة وضابط الشرك الأكبر والأصغر إن شاء الله تعالى يأتي في الباب القادم ونقرأ ضابطه من كلام السعدي عليه رحمة الله. الثانية عشرة قوله ونحن حدثاء وعهد بكفر، هذا كما تقدم أنهم تقدموا به أو ذكره أبو واقد الذي كالعذر لهم، يعني أن كبار الصحابة ومن تقدم إسلامهم لا يجهلون ذلك، لذلك قال الشيخ فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك، أن غيرهم من الصحابة الذين كانوا قد من الله عليهم بالإسلام قبل الفتح. قال أن غيرهم لا يجهل ذلك. الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. ما هو سبب الكراهة في ذلك؟ كأنه فيما يبدو والله أعلم لم أقف من الآن على كلام هذا، لكن لعله أن هذا الذي كره أراد أن يرتفع أو أراد أن كلام الله عز وجل أو أن ذكر الله سبحانه وتعالى يكون أرفع من أن يوضع في مثل هذه المواضع التعجب، ولكن قد ورد الدليل به: وإذا جاء نهر الله بطل نهر ناقل كما يمثلون. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه إني لما خرج عليهم وكانوا في قبة، فخرج عليهم فقال إني لأرجو أن تكون ربع أهل الجنة، قال فكبرنا. طيب. قال الثالثة عشرة الحديث الرابعة عشرة ضد البرائع، لأن اتخاذ هذه السدرة على هذا الحال وإن كان من باب الإحداث والبدع، وفي أوله نوع شرك، إلا أنه يوصل إلى الشرك الأكبر. فلذلك سد النبي صلى الله عليه وسلم الذرائع، يعني الطرق التي توصل إلى الشرك الأكبر، سدها قبل أن يخوض فيها الخائض. والذرائع منها ذرائع محمودة، طرق يعني الطرق التي توصل، منها طرق توصل إلى الخير، ومنها فتكون، ومنها طرق توصل إلى الخير، ومنها طرق توصل إلى الشر. أما طرق الشر فتسد، وأما طرق الخير فينظر في هذا الطريق، فإن كان مأذونا به شرعا فتح وهيئت أسبابه، وإن كان غير مأذونا به فلا يجوز اقتحامه. وإنما القاعدة عند المسلمين هو اتباع الدليل في الوسائل والمقاصد، بخلاف قاعدة من قال الغاية تبرر الوسيلة. مثلا أنت تريد أن تتصدق، هل يجوز لك أن تسرق لأجل الصدقة؟ تسرق لأجل أن تتصدق على المساكين والفقراء وتخرج الزكاة، هذا جائز أم غير جائز؟ غير جائز. طيب الغاية حميدة لكن الوسيلة ممنوعة محرمة، فالغاية لا تبرر الوسيلة. قال الخامسة عشرة أنه أن تشبه بأهل الجاهلية. من هم أهل الجاهلية؟ الذين اتخذوا ذات أنواط، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن التشبه بأولئك الذين اتخذوا ذات أنواط. قال السادسة عشرة الغضب عند التعليم. هذا ليس واضحا في الحديث، الغضب عند التعليم من حيث اللفظ، وقد جاءت به أدلة كثيرة، ومنها حديث أبي مسعود البدري بيد عليه البخاري الغضب عند الموعظة، لما جاء رجل فقال يا رسول الله إني لا أتخلف عن صلاة الفجر من أجل فلان مما يطول بنا فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. ثم قال أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليخفف الحديث. والتخفيف ليس راجعا إلى مزاج المأمومين، وإنما هو على ما جاءت به الأدلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويأمرنا بالصافات كما قال عبد الله بن عمر، فإذا هو راجع إلى اتباع الأدلة. فاليوم قرأت سورة البقرة تخفيف، إن كان بعض الإخوة ربما شق عليه إذا كان مبتدئا أو كان غير معتاد لهذا، لكن يتعود، يترك الكسل الذي هو كسل العوام. كسل العوام يصلون ربما يصلون الأربع ركعات في دقيقة وشيء أو في دقيقتين أو ثلاث من سرعته. بعض الإخوة كان ربما فاز بشرف، كان تسعة صفوف، أمشي من واحد إلى الثاني، يخرج واحد دخل إلى الصف التاسع، كأنه لو زاد ركعة كان يصلي الصف الأول. لكن الحمد لله أصحاب المقدمة ما شاء الله الزاد، وكذلك أيضا عندهم نشاط الإخوة ما تزعزعون، إلا بعض الأولاد في الصفوف يصلي ما تيسر وخرج. أنا كنت في الصفوف الأخيرة، جيت متأخرا ومشيت تسع صفوف صف 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 توصلت. طيب قال السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن، وهي قاعدة أنه عن التشبه في أهل الجاهلية. ومن كان قبلنا من اليهود أو النصارى. الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر، فوقع التشبه بهم. وتركبن سنن من كان قبلكم، وهذا قد وقع وما زال يقع وسيقع أكثر إلى قيام الساعة، وهم على هذا الحال إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. وإذا رأيت إلى واقع المسلمين على هذه الأيام ترى من ذلك الشيء الكثير، تشبه في الملابس، تشبه في كذلك أيضا حتى إلى مستوى حلاقة الرأس، تشبه إلى مستوى أشياء كثيرة وكثيرة جدا. قال لكونه وقع كما أخبر، وليس كل هذه الفائدة في قوله لتركبن السنن من كان قبلكم، هل كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع يكون مأذونا فيه؟ فهمت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أشياء أنها ستقع، فهل كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع يكون مأذونا فيه؟ فهل هل هناك قاعدة كلية أنه نقول كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو محرم، أو كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو جائز حلال؟ الجواب ليس هناك قاعدة كلية، وإنما ينظر إلى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيعرض على الأدلة. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يقوم الرجل على قبر الرجل فيتمرغ فيقول يا ليتني مكانه، ما به للفتن. هذا الآن تمرغ على القبر، يجوز ما يجوز؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام كذلك حتى تسير الضعينة من صنعاء إلى حضرموت أو من المدينة إلى الحيرة لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها كما قال عليه الصلاة والسلام. هل هذا جائز أن المرأة تخرج بدون محرم؟ لأن بعضهم قد يستدل بهذا ويقول هذه أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب أن ليس كل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع أنه يكون مأذونا به، فقد يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء سيقع ويكون ذلك من باب التحذير، كما قال ليكونن أقواما من أمتي يستحلون الشرى والحرير والخمر والمعازف، وكما في هذا الحديث الذي بين أيدينا. طيب، قال الثامنة عشرة، طيب التاسعة عشرة، أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. لماذا يا أخوان؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها، يعني انتبه لوجه هذه المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها، والله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في نصح من سنته أخبرنا عن أمور كثيرة كانت تحدث من أولئك الذين هم كانوا قبلنا، فتلك المنهيات هي أيضا نهي لنا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من هذه الأمة من سيتبع تلك الطرق وتلك المذاهب وتلك المشارب التي كانوا عليها. إذن تلك المناهي التي وجهت إليهم والتوبيخات التي وجهت إليهم هي كذلك لمن اتبعهم من هذه الأمة. قال العشرون أنها متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، يعني على إذن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك طلبوا الإذن، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. أما من ربك فواضح، وأما من نبيك لما قال قلتم كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال أما من ربك فواضح وما ينبهه على انه الحق. قال وان من النبي يكفي من اخباره بانباء الغيب كما قالت بني اسرائيل فاخبر عن اشياء غائبه، واما ما دونك فمن قولهم اجعل لنا الها الى اخره، فان هذا الاله الذي يجعل لاجل ان يتعبدوا له، ففيه التنبيه على معرفه هذه الاصول الثلاثه. الحادية والعشرون ان سنه اهل الكتاب مذمومه كسنه المشركين. الثانيه والعشرون ان المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن ان يكون في قلبه بقيه من تلك العاده بقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر. طيب انتهى وقت الدرس، نسال الله عز وجل ان ينفعنا واياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
Well, I didn't. I grew up.